إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر إلا نفسه ولن يضر الله تعالى شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ذكرت قبل ذلك في المحاضرة السابقة بعض شروط صحة الصلاة، ولكن فاتني أن أذكر بعض فروع تتعلق ببعض تلك الشروط، فأنا أذكر إن شاء الله تعالى بعض تلك الفروع، وبعد ذلك أذكر بقية شروط صحة الصلاة، وبعد ذلك أتكلم عن صفة الصلاة. ذكرت أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا ما علمنا فيه خلافا، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أنه إذا صلى عاريا مع قدرته على ستر عورته كان صلاته باطلة. ذكرت عورة الرجل في الصلاة، ولم أتعرض لعورة المرأة على وجه التفصيل في الصلاة وخارج الصلاة، ولم أتعرض لعورة الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا فرع له أهميته. بالنسبة لعورة المرأة في الصلاة، ذهب الأكثرون إلى أن عورتها في الصلاة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، وذهب البعض إلى أن عورتها في الصلاة كل بدنها ما عدا الوجه، وأما يداها فهما أيضا عورة في الصلاة. نظرا لأن الكلام عن الوجه بالنسبة للمرأة خارج الصلاة أو داخل الصلاة كثر، حتى أن بعضهم اعتبر أن ستر الوجه بالنسبة للمرأة خارج الصلاة يعتبر واجبا، واعتبر أن هذا هو الراجح، بل إن بعضهم ينكر على من يقول إن وجه المرأة ليس بعورة خارج الصلاة أو داخل الصلاة ويجب عليها أن تستره. أعتبر أن القول الذي يقوله هذا البعض قول مرجوح، بل لعله قول باطل، وبعضهم ينكر على من يقول إن وجه المرأة ليس بعورة فلا يجب عليها ستره، بحجة أن كثير من علماء السعودية أو بحجة أن كل علماء السعودية يقولون بوجوب ستر الوجه بالنسبة للمرأة، أو بحجة أخرى. نظرا لأن هذا الباب كثر الكلام فيه، فرأيت أن أفرد له محاضرة مستقلة أتكلم فيها عن أدلة من قال بوجوب ستر المرأة لوجهها، وكيف يكون الرد على تلك الأدلة، فسواء قال الكلام أم لم يقل، وسواء أخذ الوقت
وقت محاضرة أو أكثر، فسأفرد إن شاء الله تعالى لهذا المبحث محاضرة أو أكثر لكي أبين ما هو القول الراجح، هل هو الوجوب أم الاستحباب، وهل من ذهب إلى عدم الوجوب يعتبر قوله له وجه أم أن قوله باطل أو مرجح كما يزعمون. ونظرا لأن هذه المحاضرة وغيرها ليست خاصة بالكلام عن الوجه على الخصوص، لكنها خاصة بصفة الصلاة، فرأيت أن أكتفي بهذا بشأن الكلام عن وجه المرأة، وأما التفصيل فسيكون إن شاء الله في محاضرة لاحقة. عورة المرأة داخل الصلاة كل بدنها عورة مع الوجه، الكتاني كما ذكرنا هذا القول أكثرين من المسلمين، وذهب البعض إلى أن الوجه ليس بعورة بالنسبة للمرأة داخل الصلاة، ولكنه عورة خارج الصلاة، أظن هذا قول البعض. بالنسبة لعورة الصبي، نظرا لأن هذا الباب في معلمة لم ترد فيه أدلة تفصيلية في حد عورة الصبي أو الصبية، ونظرا لأنه من الأشياء أو من الأبواب التي للاجتهاد فيها مجال، هل يمكن أن يقول العبد فيها برأيه؟ نظرا لهذا اختلف الأئمة في حد عورة الصبي والصبية، سأذكر بعض تلك الأقوال ولعله يكون هو الأقرب إلى الدليل. ذهب البعض إلى أن الصبي إذا كان أقل من 4 سنين وكذلك الصبية فلا عورة له، يعني يجوز لمس كل بدنه وبدنها، ويجوز النظر إلى كل بدنه وبدنها، هذا إذا كان دون 4 سنوات. فإن زاد عن 4 سنوات إلى حد الشهوة إلى حد المراهقة إلى الحد الذي يصبح فيه مشتهيا، أي يصبح فيه ذا شهوة، أي يحس فيه برغبته في النظر إلى المرأة وغير ذلك، ويحس بمتعة إذا نظر، إذا بلغ هذا الحد، إذا زاد عن 4 سنوات إلى بلوغ حد الشهوة فعورته القبل والدبر. فإذا بلغ الحلم فعورته ما بين سرته إلى ركبته كعورة الرجل. والبنت إذا بلغت المحيض كانت عورتها البدن كله ما عدا الوجه والكفين. كالمرأة الكبيرة سواء كان هذا داخل الصلاة أو خارجها، وذهب البعض إلى أن عورة الرجل وعورة البالغ ما بين سورة الركبة، وأما عورة الصبي الذكر الذي لم يبلغ 7 سنين فلا شيء، فإذا بلغ 7 سنين إلى 10 سنين فعورته القبل والدبر، فإذا زاد عن 10 سنين إلى حد البلوغ فعورته ما بين الصورة والركبة. فعورة الرجل والبالغ 10 سنين ما بين السرة إلى الركبة، والركبة ليست من العورة والسرة ليست منها،
وعورة ما كان دون 7 سنين
إن كان ذكرا لا شيء، يعني لا قبل ولا دبر.
إذا بلغ 7 إلى 10 سنين
فعورة القبل ودبر، وما زاد على ذلك فعورة مؤمنة ركبة ركبة.
الصبية إذا كانت حرة،
يعني لا تفعله،
إذا كانت حرة مميزة،
يعني بلغت 6 سنين، بلغت 7 سنين، أكثر من هذا، إذا بلغت 6 سنين أو 7 سنين أو أقل من هذا كان يسيرا، فعورتها ما بين السرة إلى الركبة.
قولهم الحرة المميزة خرج بهم الأمة والحرة الصغيرة التي لم تميز،
التي بلغت 4 سنين، 3 سنوات، 5 سنوات غير ذلك.
فالحرة التي بلغت 7 أو بلغت حد التمييز
عورتها ما بين سراتها لركبتها،
إن كانت غير مميزة
فلا عورة لها. ولعلهم قالوا القبل دبر، أو بظني أنهم قالوا لا عورة لها.
الأمة
يعني المرأة التي كانت تتبع في الحروب أو كانت تباع وتشترى في الأسواق في الماضي، عورتها ما بين سراتها إلى ركبتها، سواء كانت كبيرة بالغة أو لم تكن، لأنهم قالوا الفرق المميز عورتها ما بين سرة الركبة.
وكذلك الأمة،
سواء كانت كبيرة بالغة بلغت المحيض أو أصبحت امرأة كبيرة، عورتها ما بين السرة والركبة.
عورتها
من السرة والركبة بعد بلوغ المحيض وقبل بلوغ المحيض، عورتها أظن قبل دبر أو لا عورة لها. هذا الأحضر أن يذكره على عوز الضبط.
ونظرا لأن الإماء
لأن الآن موجودات في عصرنا هذا، التفصيل في شأنهن ليس له فائدة كبيرة.
الصبية
إذا كانت دون سن التمييز لا عورة لها أو قبل دبر، وإذا كانت فوق سن التمييز عورتها ما بين سرتها إلى ركبتها. في الصلاة وخارج الصلاة فلا نهى كشفت فقرات الفقرات كشفت النقائل وغير ذلك، كل هذا جائز. إذا كشفت ذراعيها، إذا كشفت ساقيها، كل هذا جائز، لأنها دون 10 سنين، فإن كانت فوق 10 سنين فعورتها بالنسبة للأجانب كل بدنها ما عدا الرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والساقين، هذا على قول بعضهم. بالنسبة للمحارم عورتها ما بين سراتها لركبتها.
سأذكر بعض أدلة تدل على أن الصبي يختلف في عورته عن البالغ وعن المراهق وعن الذي بلغ 10 فأكثر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرج بين فخذي أو وركي الحسن والحسين وقبل زبيبة. الزبيبة تصغير زب يعني الذكر الصغير يعني قبل قبله.
هذا حديث في ضعف رواه ابن عباس ورواه من حديث ابن عباس الطبراني في مهجورني وفي اسناده قابوس بن ابي ظبيان وهو ضعيف.
ورد ايضا من حديث ابي ليلى الانصاري رواه البيهقي والطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن او الحسين وفي اسناده ضعف
أو اسناده ضعيف.
فلو قلنا الطريقان يقوي كل منهما الآخر فتدل على أن الصغير لا عورة له. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد الحسن والحسين في عصر عليه الصلاة والسلام هما صحابيان صغيران وأظن الحسن كان قد بلغ 8 سنوات عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام أو 7 سنين وأظن الحسين كان قد بلغ 7 أو 6 عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصبي لا عورة له إذا كان قد بلغ 4 سنين 5 سنين أكثر من هذا أقل. وكذلك ما ورد أن أبا هريرة لقي الحسن فقال له أرني أقبل منك ما كان يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بقميصه يعني رفع قميصه على الحديث ثم قبل سرته.
والحديث اسناده من حسن صحيح او في ضعف لا يحضر من هذا على وجهه فتدل على ان سره ليست عوره ولكن هذا في الحقيقه لا يحتج به بالنسبه للكبير لان النبي عليه الصلاه والسلام ان كان فعل ذلك انما فعله بسن حسن عندما كان صغيرا وفعل ابي هريره ليس بحجه فكونه يقبل سرته بعد ان كبر
أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بمدة فهذا لا يدل صراحة على أن سرة الكبير ليست عورة لأن النبي فعل ذلك عندما كان الحسن صغيرا. وهناك فرق كبير بين عورة الكبير وعورة الصغير. وفعل أبي هريرة كان بعد أن كبر الحسن احتجاجا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الحسن صغيرا وما دام هناك فرق بين العورتين عورة الكبير والصغير فلا احتج بهذا الحديث اصلا على ان سرة الرجل ليست عورة لانه احتج لهذا ببعض أدلة اخرى. الحديث الذي رواه أبو أيوب الأنصاري وراه من حديث دارقطني وغيره ما بين ما تحت أو ما أسفل السرة وفوق الركبة من العورة. هذا الحديث إسناده ضعيف جدا تقوم بحجة ولكن ورد الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عبد بن صعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أو أديره فلنظر إلى عورته وبضع الصوم فلنظر إلى ما أسفل السرة وما فوق الركبة فما من العورة. والحديث اسنده حسن وصحيح فتدل على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة. وذكرت قبل ذلك أنه ورد ما يدل على أن الفخذين ليست بعورة وأظن ذكرت أن الجمهور على أن الفخذين تعتبران عورة، وذكرت أن الحنابلة ذهبوا لأنه إلى أن الفخذين ليست عورة، ولهم في هذا القول وجه، وذكرت بعض الأدلة الدالة على ذلك، ولعل هذا يكون هو الأشبه وهو الأقرب إلى الدليل، ولكن أحوط أحفاظي وجوب سترهما. هناك فرع آخر، الصلاة في الثوب الواحد جائزة بلا خلاف نعلمه إلا عن ابن مسعود، والأفضل أن يصلي الرجل في ثوبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق من تزين له. فقوله فإن الله أحق من تزين له يعتبر قرينة دالة على أنه لا تجب الصلاة في ثوبين، ويدل على أنه إذا صلى في ثوب واحد كان صلاته صحيحة، وإذا صلى في ثوبين كان هذا أفضل. هذا بالإضافة إلى أحاديث أخرى كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد، وهذا يدل على الجواز. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل: أيصلي أحدنا في ثوبين أو أيصلي الرجل في ثوبين أو أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: أولكلكم ثوبان، يعني أنكم تعلمون أنه ليس كل واحد منكم يجد ثوبين، وتعلمون أنكم تصلون في ثوب واحد، أو تعلمون أن الصرف يصلي في ثوب واحد ولم أنكر ذلك، فكيف تسأل هذا؟ أولكلكم ثوبان، يعني كل واحد عنده ثوبان، هل لكل واحد منكم ثوبان حتى تسأل هذا السؤال؟ بمعنى أنه يريد أن يبين له أن الصلاة في ثوب واحد تعتبر صحيحة. فسواء وجد ثوبا آخر أو لم يجد، فما دام الثوب سافرا لعورته أي لم يبين لون البشرة، سواء كان محددا لها أم لم يحدد، فالصلاة فيه صحيحة. إلا أن هناك فرع آخر، هو أنه إذا صلى في ثوب واحد فعلى قول البعض يجب عليه أن يجعل بعضا منه على عاتقه، يعني على الجزء الذي بين المنكب والعنق، وهذا ذهب إليه أحمد، ففي رواية أنه تبطل الصلاة إذا لم يجعل ذلك بالنسبة للثوب الواحد، وفي رواية عنه أنه تصح ولكن مع الإثم، وذهب إلى عدم الجواز، أي إلى عدم جواز في ثوب واحد إذا لم يجعل على عاتقيه منه شيئا، بعد العهد من جواز ايضا ابن عمر وطاووس وابراهيم النخعي، وحكاه بعضهم عن غير هؤلاء، وذهب الى ابن حزم، وذهب الى ابن صلاة من لم يجعل على عاتقيه من ثوبه الواحد اذا صلى فيه شيئا، ولكنه قيده بكونه واسعا، فان كان ضيقا جاز أن يصلي في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه من شيء. والجمهور على أنه إذا صلى في ثوب واحد إذا لم يجعل على عاتقيه من شيء كان صلاته صحيحة، والأمر للاستحباب، وإن ورد النهي فالنهي لصلاة التنزيه وليس لصلاة التحريم. لحديث احتج الذين قالوا بالوجوب بحديث أبي هريرة: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد إلا أن يجعل على عاتقيه منه شيئا. أو ليس على عاتقيه منه شيء. الحديث في الصحيحين وغيرهما في رواية البخاري ليس على عاتقيه منه شيء، في رواية مسلم ليس على عاتقيه منه شيء. والحديث إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على منكبيه، أو فليخالف به بين طرفيه على منكبيه، يعني طرف يدي كده على الكتف على المنكب الأيسر وطرف يدي كده على الكتف أو على المنكب الأيمن. والأمر للوجوب والنهي واصل للتحريم، وهذا هو الذي جعل الشوكاني يرجح أنه إذا صلى في ثوب واحد فيجب عليه أن يجعل على عاتقيه شيئا. فإذا كانت القرينة موجودة لصرف هذا الأمر من الوجوب للاستحباب، أو موجودة لصرف النهي الوارد من التحريم إلى الكراهة، كان القول الراجح هو هذا، أي الاستحباب والكراهة. وإذا لم توجد القرينة فقوى أنه يكون واجبا على الرجل إذا أراد أن يصلي في ثوب واحد أن يجعل على عاتقيه من شيء، وكذلك ذهب الوجوب أن يخالف بطرفيه على منكبيه لعدم وجود القرينة. ولكنه ذهب إلى أنه كان ضيقا واجب أن يستجر به، وإن كان واسعا انتحر به. الحديث جابر أن ذكر سابقا إن كان الثوب ضيقا فاستجر به، يعني قاله إدارا، يعني شده على حقويك يعني على خاصرتيك. الحق فتح الحاء والخاصرة هو الموضع الذي يسد عليه الإزار. إن كان ضيقا فاتجر به، وإن كان واسعا فالتحف به أو فخالف به على منكبيه أو فتوسخ به. الأشبه هو قول الجمهور، ونظرا لأنه ما علمنا في الباب حديثا يدل صراحة على أن الصلاة في ثوب واحد بدون أن نجعل على العاتقين منه شيئا إن كان واسعا، نظرا لأنه ما علمنا في الباب حديثا يدل على أن الصلاة تكون صحيحة أو تكون جيدة، فهذا هو الذي جعل الشوكاني يرجح هذا. القرينة في الحقيقة موجودة في الحديث نفسه، أي حديث جابر، ولم يقصد لها الشوكاني ولا غيره ممن قال بالوجوب. إذا كان الثوب ضيقا فاتجر به، وإن كان واسعا فترشح به أو فخالف به على عاتقيك. نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الرجل يمكن أن يكون عنده ثوب وثوبان وأكثر، فنظرا لأنه لم يتعقب قوله لجابر هذا بشيء، فعدم تعقبه يدل على أن الصلاة في ثوب واحد دون أن يجعل على عاتقيه منه شيئا تعتبر صحيحة. وإذا فعل ذلك كانت صلاته جيدة مع الكراهة لوجود النهي الذي ذكرناه. كيف ذلك؟ نفصل في هذا من أجل أن الحنابلة ذكروا في كتبهم أنه لا تجوز صلاة أو يشترط للرجل إذا صلى في ثوب واحد أن يجعل على عاتقيه من شيء، فحتى يكون الأمر أمام أكثركم أو كثير منكم أردت أن أفصل فيه بعض الشيء حتى لا يقال كيف يكون هذا قول الجمهور وبعد ذلك يكون قول البعض راجحا على قول الجمهور، أو بعد ذلك لا يكون في الباب قرينة تدل على أنه تصح الصلاة في ثوب واحد دون أن يجعل المصلي على عاتقه منه شيئا، ولا تكون هناك قرينة. إذا كان الثوب ضيقا فتزر به، وإن كان واسعا فالتحد به، لم يقل إن كان عندك ثوب واسع فلا تتزر بالضيق، ولكن ترك الأمر هكذا على الخيار، يعني أنت مخير، فإن كان ثوبك ضيقا وعندك غيره وكان واسعا فاتجر بالضيق، يعني شده على حقويك ولا تجعل منه على منكبيك أو على عاتقيك المتين. وإن أردت أن تصلي في الواسع فخالف به على عاتقيك. فلو كانت الصلاة في الثوب الواحد الواسع لا تجوز أو يحرم عليه أن يصلي في ثوب واحد يتجر به دون أن يجعل على عاتقيه شيئا، لكان صلاة محرمة أو باطلة، لقال إن كان إن صليت في ثوبك الضيق ولم يكن عندك ثوب واسع فاتزر به، لأنه كيف يكون واجبا وبعد ذلك أو كيف تكون صلاته باطلة، والرجل عنده ثوبان وسط، ثوب ضيق وثوب واسع، لو كانت صلاته بالواسع محرمة دون جعل عن أدخل شيئا لما أجاز أن يصلي في ثوب ضيق إذا اتجر به، ولو ترك الثوب الضيق أو لو صلى في الثوب الضيق وعنده الواسع وكان في إمكانه أن يصلي فيه وأن يجعل عدخل منه شيئا، لو كان هذا محرم عليه لما أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بحيث أنه خيره بين الصلاة في أحد الثوبين، ولكن إن ضاق فاتزر به، وإن كان واسعا فاشتمل به، فإن كان عندك أكثر من ثوب إلى غير ذلك، فلو حرم عليه أن يصلي في الثوب الواسع دون أن يجعل على فن شيئا لما أجاز له الصلاة في الثوب الضيق. ولو كانت الصلاة في الثوب الضيق دون أن يجعل على العاتقين شيئا غير جائزة لما أجاز له أن يصلي في الثوب الضيق إذا كان الثوب الواسع موجودا عنده. أنت ما دخلتش ولا دخلت؟ استنى كويس. هتسأل كويس؟ شوف أنا بقوله وليه؟ وأنا لسه طلعت من إشباك أن هذا لا يحرم عشان تقول لي الهيئة؟ بل لسه عاوز أبين أن الدليل نفسه مشتمل على القرينة الدالة على عدم الوجوب. لو كان واجبا او لو كان ترك هذا محرما لما خيره، أنت عندك ثوبان أو أكثر، أحدهما ضيق والآخر واسع. فلو قلنا بوجوب وضع أحد الطرفين على العاتقين أو على أحدهما لما أجاز أن يصلي في الثوب الضيق، لأن الضيق لم يكن نضع على عاتقين نفسه. فلو كان الوضع على عاتقين واجبا لأوجب عليه أن يصلي في الواسع، ولما أجاز له أن يصلي الضيق إلا عند عدم وجود الواسع، ولكنه خيره فأباح له أن يصلي في الضيق ولكن يتجر به، وأباح أن يصلي في الواسع ولكن يخالف بطرفيه على منكبه أو على عاتقه. فلو كان يجب أن يخالف الرجل بالثوب الواسع على عاتقيه، أو لو كان يجب أن يجعل على العاتقين منه شيئا، لما أجاز الصلاة في الضيق إلا عند عدم الواسع. حتى أنه أجاز صلاة الواسع والضيق دون أن يتعقب هذا، فيدل على أنه لا يجب أن يجعل على عاتقين من الثوب الواسع شيئا. لو كان واجبا لمنعه من الصلاة في الضيق إذا كان الواسع موجودا، ولكن الواسع موجود والضيق موجود فأباح الصلاة في الضيق. فلو كان الوضع واجبا لمنعه من الصلاة في الضيق إلا إذا لم يوجد الواسع، ولكن لما كان الواسع موجودا والضيق موجودا سواء كان أحدا أكثر ولم يجز له أن يصلي في الواسع إلا عند عظم الضيق، فيدل على أن وضع طرف الثوب الواسع أو وضع سن الثوب الواسع على العاتقين ليس واجبا. ذكرت قبل ذلك أيضا في مبحث استقبال القبلة، ذكرت أن استقبال القبلة شرط من شروط الصحة والسلام، وهذا ما علمته في الأصل إلا إذا كانت الصلاة نافلة على الراحلة، وإلا إذا كان يريد أن يصلي صلاة الفريضة في وقت الخوف الشديد، إذا كان يخاف من لص يريد أن يقتله أو يخاف من خوف طريق غير ذلك ولم يكن قدرا على مقاومته، وكذلك كان في الحرب عند تحامي القوم بعضهم ببعض جاز أن يصلي الفريضة بالإيماء يعني بالإشارة برأسه أو بالانحناء بظهره لإرادة ركوع السجود، وكذلك جاز أن يصلي دون أن يستقبل القبلة. هناك فرع، إذا صلى في الكعبة لا تصح صلاته أم لا؟ الجمهور على أن الصلاة في الكعبة سواء كانت فريضة أو نافلة كانت صحيحة، ولكن بعضهم قال بكراهة صلاة الفريضة في الكعبة وعدم كراهة صلاة النافلة فيها، وذهب بعضهم كالحنابلة إلى أن الصلاة في الكعبة إن كانت فريضة كانت باطلة وإن كانت نافلة كانت صحيحة. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة نافلة، أي لم يصلي فريضة، هذا من حديث بلال عندما سأله ابن عمر، سأل ابن عمر بلالا لأن بلالا كان قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ولم يدخل ابن عمر أو لم يكن موجودا، فلما خرج سأله فقال صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، هذا من قول بلال، بين الساريتين أي بين العمودين، وهذا يدل على جواز الصلاة بين الأعمدة.
ولسنا بصادق التفصيل في هذا المقطع الآن.
نظرا لأنه تختلف صلاة الفريضة عن النافلة في بعض الأحكام، ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فريضة، أي لم يصلي الفريضة في الكعبة، فيمكننا أن نحتج بهذا الحديث على أن صلاة الفريضة في الكعبة تعتبر صحيحة. وإن كان الأقرب هو الصحة، إلا أن الأخوة يقتضي المنع. الذي يدل على أن الأقرب هو الصحة هو أن صلاة الفريضة لها نفس أحكام صلاة النافلة في معظمها، ولما اختلفت صلاة النافلة عن الفريضة في أنه يجوز أن يصلي النافلة على راحلته إن كان مسافرا إلى غير جهة القبلة، نظرا لهذا تبين أن النافلة تختلف عن الفريضة في بعض الأحكام، ونظرا لأنه يجوز للعبد أن يصلي نافلة من قعود وإن كان قدرا على القيام، وهذا وارد في بعض الحديث، ولكنه لا يجوز أن يصلي الفريضة من قعود إلا إذا عجز عن القيام، هذا وجه آخر من دون الخلاف. ولكن لما كان الحكم بشأن استقبال القبلة يستوي فيه من يصلي فريضة ومن يصلي نافلة إذا كان على غير الراحلة، إن قلنا يجوز للمسافر أن يصلي النافلة على راحلته إلى الجهة التي تسير فيها الراحلة، هذا بعد أن يوجه القبلة في أول صلاة كما ذكر بعضهم أو كما دل عليه بعض الأحاديث، فهل هناك من قال يجوز أن يصلي النافلة لغير جهة القبلة؟ ما علمنا أحدا قال بهذا إذا كان على غير راحلة، فكأن الفريضة والنافلة تساويتا في أن كل منهما لا يجوز أن يصلي العبد واحدة منهما لغير جهة القبلة إذا كان على الأرض، إذا كان على غير الرحيم، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة في الكعبة ولم يكن مسافرا على راحلة، وما دامت النافلة تتفق مع الفريضة في وجوب استقبال القبلة لكل منهما في حال الأمن وفي حالة عدم الركوب على الراحلة، فندل على أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كما صحت صلاة النافلة في الكعبة، لأن كل منهما لا يجوز أن يصلي أحدهما، أو لأن كل منهما لا يجوز أن تصلى على الأرض بدون راحلة إلا مع إيه؟ إلا مع إيه؟ سفر القبلة. أما بالنسبة للسفر من أجل التيسير والتخفيف أجاز الشارع أن يصلي العبد النافلة على راحلته إلى غير جهة القبلة لأنه مسافر وراكب لراحلة، وأما على الأرض فليس له أن يصلي أصلا النافلة إلا وهو مسافر للقبلة. هذا إذا كان آمنا وإذا كان غير مسافر. بعد النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة وكان آمنا أو كان واقفا ولم يكن على راحلة، فهذا يدل على أن صلاة الفريضة تصح أيضا في الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة في الحالة التي لم يكن يجوز للعبد أن يصلي النافلة إلا هو إيه؟ مستقبل القبلة. فإن قال بعضهم إنه إن صلى في الكعبة فيكون قد استدبر بعض الكعبة وبالتالي تكون صلاته وقعت غير مستقبل للقبلة فيها. هذا القول يعتبر باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة تكون قد استقبل جزءا منها واستدبر بعضها، أي الجزء الآخر الذي يأتي وراءه. وما دام الصلاة النافلة تتفق مع الفريضة في وجوب استقبال القبلة عند الأمن وعند عدم السفر، فتدل على أن صلاة الفريضة أيضا تصح إذا وقعت في الكعبة.
بعد ذلك من شروط صحة الصلاة أيضا أو قبل هذا الشرط أذكر فرعا متعلقا بدخول وقت الصلاة، هو فرع مهم.
ذكرت أن العلم دخول الوقت أو أن دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا بلا خلاف نعلمه. إذا طهرت المرأة الحائض ولم يبق من الوقت إلا ركعة، يعني كانت المرأة حائضا فطهرت قبل أن يخرج الوقت بزمن يسع صلاة ركعة واحدة، فهل يجب عليها أن تصلي ولو خرج الوقت، أي ولو لم تدرك ركعة واحدة؟ أم لا يجوز لها لأنها كانت معذورة، يجوز لها أن تترك تلك الصلاة لأنها كانت حائضا والحائض لا يصح لها أن تصلي ولا يجب عليها أن تصلي؟ فبعد أن طهرت يكون قد زال عذرها، ولكن لم يبق من الوقت إلا ما يسع ركعة واحدة، فهل يجب عليها أن تصلي هذه الفريضة؟ نعم يجب عليها أن تصليها، لأن العذر قد زال، لأن العذر قد زال وبقي من الوقت ما يسع ركعة. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وكذلك من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وكذلك من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها. ويدل على أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة من الجمعة فلا يكون مدركا أنه بالتالي يصليها ظهرا، أي يكملها ظهرا. ولسنا بتفصيل هذا المبحث الآن. إذا طهرت الحائض ولم يبق من الوقت إلا ما يسع تكبيرة الإحرام، فهل تسقط عنها تلك الفريضة أم يجب عليها أن تصليها؟ يجب عليها أن تصليها وتكون معذورة بخروج الوقت لأنها لم تدرك منه إلا تكبيرة الإحرام، وعذرها أنها كانت حائضا وصلاتها حال حيضها باطلة، وإن صلت كانت آثمة بالصلاة حائض حال الحيض. فرق آخر: إذا كانت المرأة طاهرا ودخل وقت الصلاة ثم حاضت، يعني حاضت بعد دخول وقت الظهر مثلا بربع ساعة، بثلث ساعة، بعشر دقائق، بخمس دقائق، فهل يجب عليها بعد أن تطهر أن تصلي هذه الفريضة أم لا يجب؟ يجب عليها أن تصليها، لأنها كانت وقت دخولها طاهرا، كانت طاهرة وكان في إمكانها أن تصلي، أي طهر الوقت. فلما تركت الصلاة في هذا الوقت، وهذا جائز لها لأنها إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقت جاز هذا على قول أكثر من المسلمين، أي لا يجب على أن يصلي الفرض في أول وقته، ولكن يجب على أن يصليه في أي وقت بين الوقتين. فإن دخلت الصلاة إن دخل وقت الصلاة فليس يجب عليه بخلاف نعلمه أن يصلي الفريضة على الفور، فلو أخرها ساعات أو ساعتين أو ثلاثة أو أقل، فما دام وقت الفريضة التالية لم يدخل فيحرم على العبد أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بشرط أن يدرك الصلاة كلها قبل خروج الوقت. فهذه لم تكن آثمة بتأخيرها للصلاة، لأن الصلاة كان قد بقي من وقتها مدة طويلة. ولكن حاضر، هل تكون معذورة بترك تلك الصلاة إذا طهرت، أم أنها يجب عليها أن تصليها معناها كانت حائضا إلى أنها حاضت بعد دخول الوقت، خذ بالك من الفرق بين الفرعين، وخذ بالك من الفرع الآخر، وهذا أذكره، الوقت دخل ومضى منه ربع ساعة أو أكثر والمرأة لم تصلي، ثم حاضر حيضها عذر لها، ولكنها لم تكن معذورة بتأخيرها لهذا الفرض لأنه دخل الوقت، فلم يكن عندها عذر كنوم أو نسيان يبيح لها أن تؤخر هذه الصلاة. فبعد أن تطهر يجب عليها أن تصلي هذه الصلاة لأنها لم تكن معذورة بتركها وليست ولم تكن معذورة بتأخيرها. أما كانت ناسية للصلاة أو نائمة عنها فلعله يقال إن الصلاة تسقط عنها، أي هذه الصلاة لأنها كانت نائمة أو كانت ناسية، والنوم عذر يبيح للعبد أن أخرى الصلاة عن وقتها، والنسيان عذر يبيح للعبد أن أخرى الصلاة عن وقتها، أي لا يكون آثما بتأخير الصلاة عن وقتها إذا كان نائما أو ناسيا. وهذه لم تكن واحدة من هذين، كذلك المجنون إذا أفاق العبد كان مجنونا أو جنا، والجنون عذر، وسنذكر بعد ذلك قريبا أن من شروط وجوب الصلاة العقل، فالمجنون ليس مكلفا بالصلاة. أفاق أي زال عنه جنونه وقد بقي من الوقت ما يسع رتعة كاملة، ما ذكرناه بشأن الحرب قلوب شأن مين المجنون، لما أفاق فيكون عذره قد زال، وما دام قد بقي من الوقت ما يسع رتعة فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة دون وقت الصلاة. وكذلك إذا أفاق قبل دخول الوقت الآخر بما يسع تكبيرة الإحرام يجب عليه أيضا أن يصليها، لأن الصلاة يكون جزء منها قبل دخول الوقت الآخر والباقي يقع بعد دخول الوقت الآخر، ويكون معذورا بالتأخير لأنه كان مجنونا. تأخير ولكن الله تعالى أباح للعبد أن يصلي في وقت شاء بين الوقتين، لأنه لو فيها لآخر وقتها يجوز أن يصلي بين هذين الوقتين. فإذا كان العبد قد جن بعد أن دخل الوقت ثم أفاق فيجب عليه أن يصلي هذه الصلاة ويكون معذورا بتركها. من شروط صحة الصلاة الإسلام، فإذا صلى الكافر كانت صلاته باطلة، ويجب عليه أن يسلم لكي تصح صلاته.
كان صلاة عبادة، صلاة عبادة من الكافر،
فالكافر الأصلي إذا صلى كانت صلاته باطلة، فإذا أسلم لم يكن مطالبا بقضاء الصلاة.
الكافر الأصلي، يعني بدل أنكم تسلموا قبل ذلك من صلاة الصلاة، من صلاة الصلاة
الإسلام. فلو صلى الكافر الأصلي
كان صلاته باطلة، فإذا قطع صلاته يجب عليها أن يسلم. لأن بعضهم قال يجب على الكافر أيضا أن يصلي، ولكن إذا قطع صلاته يجب عليها أن يسلم.
يتفرع على هذا المرتد، أي الذي كان مسلما ثم فعل فعلا جعله مرتدا، أو قال قولا جعله مرتدا. إذا أسلم
يجب عليه أن يقضي الصلاة التي كان قد تركها حال ردته،
مع أنه كان إيه؟
كان كافر، كان كافر حال ردة يعني،
ولكن نظرا لأنه لم يكن كافرا
حال حياته، ولم يكن كافرا كفرا، لم يكن كافرا أصلا، أي كان كافر الأصلي، ولكنه طرا عليه الكفر بعد إسلامه، ولا يجوز العبد أن يرتد عن الملة أبدا نظرا لأنه أثم بردته، فبعد أن يعود إلى الإسلام، وطبعا يجب عليه أن يعود إلى الإسلام، فإن عاد وجب عليه أن يقضي الصلوات التي تركها حال ردته كلها. وهذا ما علمنا في خلافه.
يتبرع على هذا الذي يسب الدين متعمدا قاصدا عالما انه الدين، ولم يسبق لسانه الى سبه، ولم يقل هذه العباره مقلدا لغيره دون ان يعلم حقيقتها او دون ان يقصدها الى ذلك، فهذا يكون مرتدا عن المله. فإذا صلى قبل رجوعه للإسلام، أي قبل نصيب الشهادتين، كانت صلاته باطلة، ويجب عليه أن يقضيها بعد أن يعود للإسلام.
فهذا حدث كثيرا لبعض الناس يسبون الدين متعمدين قاصدين أنه الدين، ولم يكونوا مكرهين ولم يكونوا مخطئين ولم يكونوا كالذين درج هذا اللفظ على ألسنتهم فقالوه دون أن يشعروا به إلى غير ذلك، فإذا فعلوا ذلك وصلوا كانت صلاتهم باطلة، ويجب عليهم أن يقضوا الشهادتين أولا يرجع إلى الإسلام، وبعد ذلك يجب عليهم أن يقضوا الصلاة التي كانوا قد صلوها حال سبهم للدين، لأنهم ربما طرأ أو ربما خطر ببالهم أنهم لم يكونوا قد ارتدوا أو ظنوا أن الأمر هين، يسب الدين ثم يصلي، يسب الدين ثم يصلي. إن فعلوا ذلك بالشروط التي ذكرناها وبالقيد التي ذكرناها فقد ارتدوا عن الملة، ويجب عليهم أن يعودوا الإسلام قبل أن يصلوا. والعودة الإسلام تكون بنقل الشهادتين، وبعد ذلك يتوضأ ويغتسل على قول البعض، والغسل واجب بالنسبة للكافر إذا أسلم، هذا الباب في خلاف كثير، فيجب عليه أن يتوضأ لكي يطهر من حتى الأصغر. وإن قلنا أن الردة أصلا تبطل الحدث الأكبر، هذا كلام، هذا ايضا نفحص في كلام كثير، فيجب ان يغتسل وبعد ذلك يصلي.
لانه اذا سب الدين وكان متوضئا مثلا، وقلنا ان الرده لا تبطل الوضوء
أو إن الردة لا تبطل الغسل فإنه يقول بالصلاة كثرة بقوله الله أكبر.
فالتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكون قد تشهد ولكن نهضم الصلاة بغير الشهادتين وندخل في الصلاة بعد الشهادتين، ولكنه دخل فيها بقوله الله أكبر ثم قرأ ثم ركع إلى آخره، فكون حال هذه الهيئات لم ينطق بالشهادتين تكون على حال ردته، وبالتالي تكون صلاته باطلة ويجب عليه أن يردها بعد أن ينطق بالشهادتين.
يتفرع على هذا فرع آخر، يتفرع على الكلام بدخول الوقت.
من ترك الصلاة ناسيا أو لأنه كان نائما، ومن ترك الصلاة متكاسلا مع العلم بوجوبها أو مع الإقرار بوجوبها ومع علم دخول وقتها. من ترك الصلاة لأنه كان نائما وجب عليه أن يقضيها بلا خلاف على مؤمن المسلمين، ومن تركها إذا كان ناسيا فبعد أن يتذكر يجب عليه أن يقضيها بلا خلاف من أحد المسلمين فيما أعلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد من أحاديث جماعة المصحف أنه نام عن صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام وكان في سفر، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام ثم صلى الصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على من كان نائما إذا استيقظ أن يصلي، وعلى من كان ناسيا الصلاة إذا تذكرها أن يصليها، ولا يقول أنا كنت معذورا. ما هو الناس إذا فت عليه حاجة فت عليه حاجة، ولكن بعد أن يستيقظ يجب عليه أن يصلي كل صلاة تركها حال نومه. وكذلك من كان ناسيا، وعلى قول الأكثرين يجب عليه أن يقضيها على الفور، يعني بعد أن يصحو من نومه، سواء كان قد ترك صلاة الصبح أو الظهر أو العصر إلى غير ذلك، يجب عليه أن يقضيها على الفور، يعني لا يجوز له أن يؤخرها بعد أن يستيقظ. لو بعد أن كنت نائم أنا كنت معذور، كان معذورا بالتأخير لأنه كان نائما، ولكن بعد الاستيقاظ فلا يكون معذورا أصلا بالتأخير. هذا على قول الأكثرين، يجب علينا أن نقضيها، يجب علينا أن نقضيها على الفور ولو كان قد تركها بعذر كنوم أو نسيان. وذهب بعضهم إلى أنه إذا تركها بعذر كنوم أو نسيان يجب عليه أن يقضيها على التراخي، يعني لا يحرم عليه أن يؤخرها ولو لسنوات، ولكن يجب عليه أن يصليها في أي وقت ولو أخرها، أي لا يحرم عليه أن يؤخر ولكن يجب عليه أن يعلم أنه سيصليها ولو أخرها سنين، فيجب عليه أن يقضيها على التراخي وليس على الفور. هذا قول بعض الكسائي، والقول الأشبه هو قول الأكثرين، هو وجوب قضائها على الفور وأما إذا أخرها بعد أن زال عذره فقد أثم بتأخيرها. احتج بعضهم أو العلماء احتجوا بأحاديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فبعد أن استيقظ بعض الألفاظ لم يوقظه إلا حر الشمس أو فأيقظه حر الشمس، في بعض الألفاظ من حديث أبي قتادة وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليأخذ كل منكم برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان. بعض الألفاظ: اقتادوا رواحلهم شيئا، يعني تركوا هذا المكان إلى مكان آخر. احتجوا بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر القضاء فترة من الوقت، فهذا يدل على أنه لا يجب عليه أن يقضيها على إيه؟
على الفور.
لو كان القضاء الفوري واجبا في حق من تركها ناسيا أو نائما، لو كان واجبا لقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح التي كان قد نام عنها واستيقظ بعد طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام لصلاها على الفور، ولكن لما أمرهم بالانتقال من هذا المكان إلى آخر فيكون قد أخرها وقتا، وهو الوقت الذي أخذوه في الانتقال من هذا المكان إلى المكان الآخر، فلو كان القضاء الفور واجبا لعجل، فلما ترك الصلاة وقتا وإن كان يسيرا فهذا يدل على عدم تحريم تأخير الصلاة لمن كان قد تركها ناسيا أو نائما. هذا القول مرجوح لأن الحديث لا يدل أصلا على جواز أن تخر الصلوات سنوات، ولكن غاية ما فيه أنه يدل على جواز تأخيرها وقتا يسيرا، يعني عشر دقائق ربع ساعة غير ذلك. أما أن يقال أنه دال على جواز تأخير ولو لسنين فهذا قول مرجوح، والدليل الذي ذكروه لا يسعفهم بذلك أو لا يكون حجة لهم على ذلك. فالاحتياط يقودها الرجح يقتضي وجوب الصلاة على الفور لمن كان تاركا لها نائما أو ناسيا، ويغتفر له شيء من الوقت يسير إذا أخر الصلاة. هذا بشأن من ترك الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، وأما من تركها متكاسلا عنها بدون عذر، يعني كان يعلم دخول الوقت وكان متذكرا إياها وكان مختارا لصلاتها ولم يكن مكرها على تركها غير ذلك، وكان مقرا بوجوبها، يعني نقول أن الصلاة فرض علينا، يعني لم ينكر أنها واجبة، فهذا ذهب جمهور المسلمين إلى وجوب قضائه لها على الفور. مع أن أحدا قال منهم أنه يجوز له أن يؤخرها بسنين أو لأقل من ذلك أو لأكثر، ولكنهم ذهبوا إلى وجوب قضائها على الفور. هذا إذا كان مقرا بوجوبها، أن يقول أن الله تعالى كتب علينا الصلوات الخمس، وأما إذا كان مقرا بوجوبها فيكون قد ارتد عن الملة ويجب أن يستتاب، يعني أن يقام عليه الدليل، أن يقام عليه الحجة، لعله يكون قد فعل ذلك بشك أو لثبات الأمر عليه إلى غير ذلك، فيجب أن يستتاب أولا، وبعد أن يستتاب إذا أصر على تركها قتل ردة، وإذا لم يصر ورجع للصلاة فلا يصلي. حدو شرعي إذا تركها متكاسلا وعلم أنها فرض عليه وأصر على تركها يجب أن يستتاب، فإن رجع وصلى ترك. إذا أصر على تركها قتل حدا، يعني حد الشرعي نقل لحد الزاني المحصن المتزوجان أن يرجم، وكحد القاتل نقل إلى غير ذلك. وإذا تركها جاحدا لوجوبها، يعني ينكر أنها فريضة وأن الله تعالى فرض علينا خمس صلاة في اليوم والليلة، فيجب أن يستتاب أن تقام عليه الحجة، فإن رجع ترك، وإذا أصر تركها قتل ردة، أي قتل أنه يكون مرتدا منه، وهذا بلا خلاف على الله. الجمهور على أن تارك الصلاة كسلا مع اعتقاد وجوبها ليس كافرا، وهذا الأشبه، وذهب البعض إلى أنه يكون كافرا، فإذا قتل قتل ردة. ويجب عليه أن يقضي الصلاة إذا تركها متكاسلا مع علمه بوجوبها، وهذا قول الجماهير سلفا وخلفا. فمن كان تاركا للصلاة سنوات وبعد ذلك هداه الله وتاب عليه فرجع إلى الصلاة، وجب عليه أن يقضي كل صلاة كان قد تركها حال حضوره، ولا يكون معذورا بتأخيره لها، ولا يكون معذورا بتركه لقضائها، وهذا قول أكثر المسلمين. وبعضهم قال لا يجب عليه أن يقضي الصلاة، ولكن يكثر من النوافل، وقوله مرجوح، لأن الصلاة الفريضة تقدم لنا نافلة. فإذا كان مخالفا بصلوات نوافل فالباب أولى أن يكون مخالفا بقضائها دون أن يصلي نوافل لكي تجبر ما كان قد حدث النقص، أو لكي أن يصلي نوافل لكي يعوض ما كان قد حدث، لأن الصلاة الفريضة مقدمة على صلاة النافلة. ولا يحل القول مرجوح. من شروط الصلاة العقل، فإذا جن العبد وصلى كانت صلاته باطلة، وكذلك إذا أغمي عليه. الجنون إن كان متفرقا، أي يجن أحيانا ثم يفيق، يجب على أن يصلي وقت إفاقته، فإذا جن رفعن التكليف، فإن صلى وقت جنونه كان صلاته باطلة. فالعقل من ركعة الصلاة، أي إذا صلى المجنون كان صلاته باطلة. وكذلك من شروط صحتها الخلو من الحيض والنفاس، فإذا صلت الحائض كان صلاتها باطلة وأثمت بذلك، وإذا صلت النفساء كان صلاتها باطلة وأثمت بذلك. فإن طهرت واغتسلت لا يجب عليها أن تقضي الصلاة، لأنها لم تكن آثمة بتركها، بل إنها تكون آثمة إذا صلت حال حيضها، ويجب عليها بعد أن تطهر وتغتسل، يجب عليها بعد أن تطهر من الحيض أن تقضي الصيام، وأما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها. فالخروج من الحيض والنفاس شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أنها إذا اعتقدت أن الصلاة تجب عليها حال حيضها فصلت اعتبارا منها أنها لا يجب لها أن تتركها، فلا تكون ذات آثمة بالصلاة، وإذا وقعت الصلاة كانت باطلة، فلا تقول مثلا انا تورعا مثلا اصلي برضه وانا حائض، او مثلا احتياطا اصلي وانا حائض. هذا خطأ فاحش وهذا ورع كاذب، لان الورع يقتضي ان تترك الصلاة على الحيض، لانه دل الدليل الصريح الحسن والصحيح على ذلك. فلو صلت حال حيضها اعتبارا منها ان هذا يجب عليها ويستحب على الاقل، فهذا قطع منها وتكون صلاتها باطلة بلا خلاف ما اعلم اهل المسلمين. وكذلك الصيام، تذكروا من الحيض والنفاس شاركم وترك صحة الصيام. لعل البعض يتطرق الى ذهنه انني لما ذكرت العقل ضمن سورة القائمة ضمن سورة الصلاة لعله طبق يتطرق الى ذهنه البلوغ ايضا، بمعنى انه في صرف الصحات ان يكون العبد بالغا، وهذا خطأ فاحش، لأن الصبي إذا صلى ما دام مميزا كانت صلاته صحيحة وكان مشابا عليها. فالبلوغ ليس شرط من شروط الإيه؟ الصحة، ولكنه شرط من شروط الوجوب. وسأذكره من شروط الصلاة أيضا التمييز، يعني يشترط لصحتها أن يكون الصبي أو الصبية مميزين. فإن كان الصبي دون 7 سنين أو كان غير مميز، سواء كان فوق 7 سنين أو تحت 7 سنين، وصلى كانت صلاته باطلة. فالتمييز شرط من شروط صحة الصلاة. شروط الوجوب أذكرها باختصار شديد. شرط الوجوب هو ما توقف عليه وجوب الشيء، بمعنى أنه ما دام قد وقع هذا فقد وجب عليه أن يقوم بتلك العبادة أو أن يقوم بهذا العمل. شرط الوجوب ما توقفت عليه العبادة من حيث وجوبها، أو ما توقف عليه وجوب العبادة أو وجوب هذا الشيء الذي أوجبه الله تعالى على عباده. هناك فرق كبير بين شرط الصحة وبين شرط الوجوب. شرط الصحة ما توقف عليه صحة العبادة أو صحة الشيء المقدقنة في الماهية، وأما شرط الوجوب وما توقف عليه وجوب العبادة، يعني إن أداها ولم تكن وجوبة عليه وقعت إيه صحيحة، ولم يؤديها لم يكن آثما بتركه لها. فشرط الوجوب توقف عليه الوجوب يتوقف عليه الوجوب، والصحة قائمة، بمعنى انه لو قام بتلك العباده ولم يكن يجب عليه ان يؤديها وقعت صحيحه ما دام قد استوفى شروط الصحه التي كنا قد ذكرناها، او ان كانت عباده اخرى فلها شروط اخرى. واذا لم يؤديها لم يكن اثما بتركه لها. فشروط وجوب الصلاه على قول بعض الاسلام، يعني الكافر الأصلي لا يجب عليه أن يصلي، فإن أسلم وجب عليه أن يصلي الصلوات التي تكون بعد إسلامه، ولا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي كان قد تركها حال إيه؟ على كفره، لا بخلاف المرتد. فالإسلام شرط الصحة، شرط مصروف الصحة، وأيضا شرط من شروط الوجوب، يعني يجب على الكافر الأصلي أن يصلي. هذا قول بعضهم، ولكن البعض قال إن الكافر أيضا مطالب بالصلاة، فيجب عليه أن يسلم لكي تقع صلاته صحيحة. فإذا استمر على كفره كان معظم ترك الصلاة عذابا زائدا على عذاب الكفر. هذا هو الفرق بين قول من قال لا يجب على الكافر أن يصلي وقول من قال يجب عليه أن يصلي ولكن لكي تصح صلاته يجب عليه أن يسلم، لأن الإسلام شرط من شروط الصلاة. فإن قلنا بوجوب على الكافر فلما نقصد بذلك أنه يكون معذبا على تركه لها يوم القيامة عذابا يزيد على عذابه الذي قدره الله له بسبب كفره. إن قلنا بعدم وجوبها على الكافر الأصلي أرسل بذلك أنه سيكون معظما على كفره دون أن يزيد الله تعالى في عذابه بسبب إيه؟ ترك الصلاة. العقل، فالعقل شرط من شروط الوجوب ومع إضافة أنه شرط من شروط إيه؟ الصحة. فلا يجب على المجنون أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحلم أو حتى يحترم يعني حتى يبلغ الحلم. الحديث حسن أو صحيح. ثم قرن عن ثلاثة أو عن ثلاث يعني رفع التكليف عنهم أي ليسوا مكلفين حالة كونهم في هذه الحالات الثلاث أو في أحد هذه الحالات الثلاث. ولكن النائم ليس معذورا مطلقا في كل ما يفعله، وكذلك الصبي المقصود برفع التكليف انما هو في بعض الاشياء دون بعض. فاذا كسر النائم شيئا مثلا، طبعا هو نائم فكان معذورا، فهل يطالب بأن يؤدي ثمن هذا الذي كسره لصاحبه أم ليس مطالبا؟ هل هو مطالب بالأرث أم ليس مطالبا؟ وإذا كذلك إذا كان نائما مثلا فضرب رجلا برجله فوقع من على السطح فما هو رجل معذور لأنه كان نائما، ولكن يكون هل يكون مطالبا بدية أم لا إلى غير ذلك. فهناك أحكام أيضا تتعلق بالنائم حال نومه، وليس المقصود برفع التكليف انه ليس مطالبا بشيء اخر. لذلك الصبي واما المجنون فحاله يختلف عن هذين النوعين في كثير من الامور، ولسنا بصاد التفصيل في هذا المقطع الان. فالعقل شرط من شروط الوجوب اي لا يجب على المجنون ان يصلي حال جنونه. البلوغ شرط من شروط الوجوب فلا يجب على الصبي قبل ان يحتلم ان يصلي، ولكنه اذا صلى وقع صلاته ايه صحيح، لان البلوغ لا تشغل من شرط الايه الصحة، ولكنه شرط من شرط الوجوب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينكم الرضاعة. فالولي مأمور بأن يأمر الصبي بالصلاة إن بلغ سبع سنين، ومأمور بأن يضربه على تركه إن بلغ عشر سنين، وأما الصبي فليس مكلفا بها، أي لا يجب عليه أن يصلي إذا بلغ 7 سنين ولا يجب أن يصلي إذا بلغ 10 سنين، ولكن وليه إن كان أبنا غير أب يجب عليه أن يأمره بها إن بلغ 7 ويضرب على تركها إن بلغ 10، وأما الصبي فالإثم عليه في تركها إلى أن يبلغ الحلم. بعد ذلك أتكلم باختصار شديد عن بعض سنن الصلاة التي تكون خارجة عنها، أي التي تكون قبلها، ثم أدخل إن شاء الله في صفتها. على الاختصار الشديد، يستحب قبل الصلاة أن تؤذن لها، سواء كنت منفردا أو إن كنت تريد أن تصلي جماعة. يستحب المنفرد أن يؤذن، ويستحب أيضا للجماعة أن يؤذن أحدهم. وأما الأذان من التقنين الأصلي فهو سنة مؤكدة على قول البعض، أي في الحي أو البلد، على قول البعض هو فرض كفاية، فيجب على المسلمين في حال من الأحياء أو في قرية من القرى أن يرفع الأذان بينهم لكل صلاة، أي يجب عليهم أن يجعلوا أحدهم يؤذن، أي يجب أن يؤذن واحد منهم حتى يسقط الإثم عن كل أهل البلد أو كل أهل الناحية. فإذا لم يؤذن أحدهم عند دخول وقت الصلاة كان الإثم في عنق الجماعة، هذا على قول من قال إنها إيه؟ إنه إيه؟ فرض كفاية. وأما على قول من قال إنه سنة مؤكدة فيجب على أحدهم أن يؤذن، ولكنه اختلف هل إذا تواطأ أهل الحي كلهم على ترك الأذان ما نتمكن أكده، فهل يقاتلون لأنه صارت مشاعر الظاهرة أم يقاتلون؟ في هذا خلاف، ما نتمكن أكده في الأذان إلا أنهم اختلف بينهم هل يقاتلون من أجل أنه من مشاعر الظاهرة إذا ترك قتالهم أخفيت هذه الشعيرة إلى غير ذلك. الأسبع أنه لا قتال ما دام سنة، لأن مسلمش من أشان السنة أن تترك ولكن عبدها شما لترتيه لها. إن كنت منفردا يصحب لك أن تؤذن إذا ذهب وقت الصلاة، فإن رفعت صوتك بالأذان جاز هذا، وإن خفضت صوتك بالأذان جاز هذا، لأنك تؤذن لنفسك. وأما إن كنت تؤذن للجماعة فيجب أن ترفع صوتك حتى يسمعه القوم الذين تؤذن لهم. ولسنا بصدد التفصيل في مبحث الأذان أصلا، ولكن أذكر فقط بعض سنن الصلاة التي هي خارجة عنها، لأن الكلام مصب على صفة الصلاة. أصاب الأذان لأن البعض يقول هو تحت المعرفة أصاب الأذان، هناك ألفاظ لعلها تخفى على أكثركم لأنها لم تظهر أصلا في مسجد من المساجد وإن ظهرت إنما تكون ظاهرة في بعض المساجد دون بعض، وهذا بعض قليل جدا بالنسبة للمساجد التي يؤذن فيها أو يؤذن على سقفها أو يؤذن على منارتها الأذان المشهور. الأذان المشهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، 10 كلمة. الأذان 10 كلمة، فالبارك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه كام؟ 4. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، يعني يسمع نفسه به أو يسمع نفسه من بجواره، هذه كام؟ 6. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض يسمعه أو يسمعه هو ومن بجواره، هذه كام؟ 8. ثم يرجع ويرفع صوته بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، هذه كام؟ وينطق بالشهادة الأخرى، أشهد أن محمد رسول الله بصوت مرتفع، أشهد أن محمد رسول الله بصوت مرتفع، كام؟ 12. حي على الصلاة مرتين بصوت مرتفع، حي على الصلاة مرتين بصوت مرتفع، كام؟ الله أكبر الله أكبر، كام؟ لا إله إلا الله 19. وعلم الإقامة 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كام؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، كام؟ حي على الصلاة، حي على الصلاة، كام؟ حي على الفلاح، حي على الفلاح، كام؟ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كام؟ 17. هذا أذان هو صحيح، وهذا قال به بعضهم، والقول به له وجهه وحديث صحيح، فلو أذنت بهذه الصيغة فهذا جائز بلا خلاف نعلمه، ولكن الخلاف في الأفضل، وإذا أقمت بالصيغة الطويلة فهذا جائز بلا خلاف نعلمه، ولكن الخلاف بين الأئمة في الأفضل، بعض الأئمة فضل أذان بلال وهو المشهور، وكذلك الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه الإقامة المشهورة، بعضهم فضل هذه الصيغة من حيث الإقامة والأذان، والبعض فضل صيغة أذان محذورة في الأذان، وأظنه فضل صيغة بلال في الإقامة، والبعض أجاز الصيغتين، فالخلاف بينهم في الأفضل وليس في الإيه؟ في الجواز، ما علمنا خلافا في جواز صيغة مثل تلك الصيغ، ولكن الخلاف بينهم في أي الصيغ الأفضل. من سنة صلاة الخارجة عنها السترة، وهذه فيها كلام كثير، كالكلام في الأذان، والكلام في الأذان أكثر منها بكثير. السترة هي ما يتخذ ساترا بينك وبين غيرك من غير المصلين، لكي تكون مانعا للناس أن يمروا بين يديك. السترة كان يتخذ يتخذه المصلي بين يديه لكي يمنع غيره من المرور بين يديه، أي بين سترته وبينه. اتخذوها سنة على قول أكرمة المسلمين، ولها مراتب وليس كل شيء يصلح أن يكون سترة، ولكنها لها مراتب ولا ينتقل إلى مرتبة لاحقة إلا إذا لم توجد المرتبة السابقة لها. فأولى المراتب الحوائط والأعمدة وما كان ثابتا في الأرض على شاكلتها. فلو وجد العبد مثلا عصا ووجد حائطا من حائط المسجد، هل نقول أو وجد عمودا من عمدة المسجد، أو وجد شيئا ثابتا في الأرض في المسجد أو في غيره، فهل يقال يصلي إلى العصا دون أن يصلي إلى الحائط أو إلى العمود؟ لا يجوز له ذلك ما دامت المرتبة السابقة موجودة، فلا تقر إلى اللاحقة إلا بعد عدم وجود الأولى، أي إلا بعد عدم وجود سابقة لها. فإذا كان يريد أن يصلي في مكان لا حائط فيه ولا عمود ولا غيره، في تلك الحالة قال ينصب عصا بين يديه، يرتب أو يركض عصا بين يديه أو شيئا شبيها بالعصا كالحربة وغير ذلك. هذا إذا لم يجد الجدران والأعمدة والمرتبة السابقة يجوز أن يصلي إلى راحلته، يعني إلى الدابة التي كان يركبها، يجوز أن ينيخها ويصلي إليها، يعني يجعلها أمامه أو بين يديه ويصلي إليها، ويجوز أن يصلي إلى مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي خشبة تكون في آخر رحل البعير، طولها تقريبا ثلث ذراع، والذراع تقريبا نصف متر. فإذا كان معه مثل مؤخرة الرحل ولم يجد غيرها مما ذكرناه سابقا جاز أن يصلي إليها. إذا لم يجد العصا ولم يجد شيئا أصلا ولكنه معه المصلى أو معه شيء يصلي عليه كالحصيرة مثلا أو كالحجابة إلى غير ذلك، فعلى قول البعض يجوز له أن يتخذ نهاية السجادة سترة، يعني السجادة كده هذه نهايتها، يجب أن يصلي وأن يتخذ نهايتها سترة له ما دام لم يجد عصا أو لم يجد شيئا ينصبه أو لم يجد حائطا أو عمودا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا ولا وليجعله بين يديه، فليخط خطا أظن ولا ودمع من أراد المر بين الأكور على وجهه. فالحديث بعضهم حسن وصححه البعض طعن فيه أو بعضهم غمزه، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، كلمة شيئا نكرة يعني أي شيء، ولكن لما قال بعدها عبارة ويقوله فلم يجد شيئا فلينصب عصا، لما قال تلك العبارة علم أنه أراد بالشيء في العبارة الأولى شيئا إيه؟ فوق العصر، يعني شيئا ثابتا أو شيئا مرتكزا يكون قدمنا على العصر. فهذا يدل على أنه لم يقصد بقوله شيئا العموم، ولكنه قصد نوعا خاصا من الأشياء، وهي ما كان فوق العصر كالحوائط والأعمدة وذلك. لمن العصا فليخط خطا، الخط بعضهم قال يكون بالطول يعني كده هو كده خط كده، والبعض قال يجعله كالهلال كده. فهذا يقرب قول من قال انه اذا اتخذ نهايه المصلى ستره جاز، لان هذا المصلى ستكون كالخط، وقولهم له وجه. وهذا بعد عدم وجود المرتبة التي تكون قد سبقت الخط، لأنه قال في لمس العصا فليخط خطا ولا أظنها ضرهم من مرض النبي. الإقامة اتخذ سترة سنة على قول أكثر من المسلمين، ولكن إذا كنت تصلي في طريق مرور الناس فلا يجوز لك أن تصلي في طريق مرور الناس دون أن تتخذ سترة، لأنك تكون بهذا قد آذيتهم أو أوقاتهم في الحرج، لأن المرور من المصلي محرم من الكبائر. فلو صليت في طريق مرورهم دون أن تتخذ سترة فإنك تكون بهذا قد آذيتهم، لأنك أوقعتهم في الحرج، ولعل بعضهم يكون متعجلا أو لعل بعضهم يكون مريدا أن يقدر مصلحة مثل له مهمة، فإن تأخر عنها حتى تنتهي أنت من صلاتك فلعله يكون مصلي بهذا، فهذا الأمر يوقع الناس في الحرج. أما تكون تصلي في صحراء أو في مسجد مثلا أو في مكان آخر ولم يكن هناك طريق للناس يمرون فيه، يعني كنت آمنا من مرور الناس بين يديك، فلا يجب عليك أن تتخذ سترة. فإن حدث وصليت في طريق مرور الناس وجب اتخاذها من اجل ان يمر الناس من وراء الستره، اذا لم تتخذ ستره تحرم على الناس ان يمروا، وبالتالي يكونون قد وقعوا في الحرج. تتبرع على هذا انك اذا صليت في طريق المرور او اذا صليت واتخذت ستره فاراد بعض الناس ان يمر بين يديك جاز لك ان تدفعه، فإن أصر على المرور جاز لك أن تدفعه دفعة أشد من الأولى، فإن أصر على المرور جاز لك أن تقاتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شنكر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا بشرط أن تكون قد اتخذت سترة. وأما إذا لم تتخذ سترة وكنت تصلي في طريق مرور الناس فلا يجوز لك أن تدفع، لأنه لما قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فنمثل القتيل إلى آخر الحديث، فتدل المفهوم على أنه إذا لم يتخذ سترة فلا يكون الدفع ولا تكون المقاتلة، لأنك تكون قد أوقعت في الحرج، وبالتالي لا يجب عليك أن تدفع ولا يجب عليك أن تقاتل. المقاتلة لا نقول بحقيقتها، ولكن نقول انها تدل على البسط الذي يكون اشد، وبعضهم قال إنما أراد المقاتلة المعنوية، لأنه قال في آخر الحديث إنما هو الشيطان، والشيطان لا يشفع بالمقاتلة المخصوصة، ولكن يقع بترك الوسوسة وبدفع ما كان يحدث الشيطان هذا العبد به إلى آخره. الإقامة بالنسبة للمنفرد سنة، وبالنسبة للجماعة على قول البعض فرض كفاية، على قول البعض فلكن أيضا مؤكدة على الكفاية. الاحتياط القوي عدم ترك الإقامة إن كنت تصلي في الجماعة، وإن كنت تصلي منفردا فلا يجب عليك أن تقيم لنفسك، ولكنه يستحق كاستحباب الأذان بالنسبة للعبد إذا أراد أن يصلي منفردا. أنا أقول هذا من أجل أنه ورد في بعض ألفاظ حديث مسيء لصلاة، سأذكره بعد ذلك التفصيل إن شاء الله. أنه قال أي النبي عليه الصلاة والسلام للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأشبه الوضوء ثم تقبل القبلة فأشبه الوضوء ثم تشهد فأقم. هذا بعض الفاظه، اما انه قال اذا قمت الصلاه فاكمل الوضوء، او قال عباره اخرى، المهم انه فيه ثم تشهد فاقم، وهذا امر والامر للندوب. ولما كان حديث المشير لصلاته اصلا من الاصول التي تحتج بها على وجوب وذكر فيه، واحتج بها على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، وسنذكر هذا بالتفصيل ان شاء الله، لما كان هذا قائما فلم نوقف الحديث ثم تشهد فاقم، هذا يدل على وجوب الاقامه ووجوب التشهد او وجوب التشهد بعد الوضوء. الاشبه ان هذا اللفظ غير محفوظ، سنذكر بعد ذلك ان شاء الله كثيرا من الألفاظ في حديث المسيء، لأننا سنتعرض لذكرها من أجل احتجاج بها على الوجوب أو على عدمه كما سنبين إن شاء الله. المهم هنا أن لفظة تشهد ثم أقم ليست محفوظة. الحديث أورد الألباني في صحيح الترمذي أو حسن أو صححه بهذه الزيادة، هذه الزيادة إنها من طريق خد بالك يحيى بن خلاد، يحيى بن علي ابن يحيى بن خلاد عن أبيه علي بن يحيى عن جده يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع. الحديث رواه جماعة كثيرون عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه يحيى بن خلاد عن عمه رفاعة بن رافع. من هؤلاء الجماعة إسحاق بن عبد الله بن طلحة ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن عجلان وداود بن قيس الفراء وشريك بن عبد الله بن ابي نمر واظن احمد بن سعد القطان وكذلك ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي وغيرهم. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أو ثقة، داود ابن قيس الفراء ثقة، محمد بن عجلان صدوق، خالط في حديث أبي هريرة، شريك بن عبد الله بن أبي نمر صدوق يخطئ، وحديثه بس عند الشيخين وغيرهما، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق يخطئ أو هو حسن الحديث إذا لم يخالف، وكذلك روى الحديث عن علي بن يحيى محمد بن إسحاق بن يسار، هو صدوق مدلس. الحديث رواه أيضا يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، ويحيى بن علي بن يحيى مجهول لأنه ما علمنا عنه راويا إلا إسماعيل بن جعفر وسعيد بن أبي هند، هو مجهول الحال. وذكر ابن حبان في الثقات، وذكر ابن حبان في الثقات له لا يقويه، لأن ابن حبان كان يوثق المجاهيل على قاعدته، فلا يفرح بتوثيق ابن حبان إذا لم يكن قد وثق الرجل غيره. يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد مجهول الحال، وهو الذي زاد تلك الزياده بالاضافه الى بعض الزيادات الاخرى، ولكنه تابعه عليها غيره، والذي فرض بتلك الزياده ثم تشهد تأقن، ولما كانت تلك الزياده وارده من هذا الطريق، ولما كان هذا الرجل مجهول الحال، فهذه زيادة غير مقبولة، فتكون زيادة منكرة وبالتالي تكون غير مقبولة. وعلى هذا فلا يقوى هذا الطريق على إثبات وجوب الإقامة أو التشهد بعد الإقامة بعد الوضوء. التشهد بعد الوضوء أصلا هو المدل على عدم وجوده، ولكن المهم هو الكلام عن الإقامة، فقولوا ثم تشهد فأقم يدل على وجوب الإقامة، أي سواء كنت تصلي منفردا أو في الجماعة. ولما كان هذا واردا من طريق هذا الرجل، ولما كان مثل الحال، كانت هذه الزيادة غير محفوظة، غير محفوظة، وهذا يدل على وهم الألباني في إيراده لهذا الحديث بهذا التمام في صحيح الترمذي. بعد ذلك إن شاء الله في المرة القادمة أبدأ في الكلام عن صفة الصلاة. من كان عنده سؤال فليسأل وأجيب عن السؤال باختصار شديد. تشرب نار في الصلاة، والله أعلم، هذا لاحظوني على وجهي، ولكن لعلنا نكون قد احتجوا بقول الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ويبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. تفسير في تفسير ما ظهر منها، فبعضهم قال غريزة والتفان، وأنا لعلي أثور هذا بعد ذلك إن شاء الله، والبعض قال هو القفل والخاتم، والبعض قال هو الثياب الظاهرة التي تلبسها المرأة، وأظن البعض قال هو القدم والخلقان، وهذا ليس في ذهن على وجهه لعل هذا، ولكن الراجح أن القدم عورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان. والحديث وارد من مصادر موقوفا طالب ظني، والرفع محفوظ. المرأة عورة يدل على أن المرأة كلها عورة، ولا يستثنى من هذا إلا ما ثبت بالدليل الصريح الحسن أو الصحيح أن جزءا من بدنها ليس عورة، أي يجوز لها أن تبديه. الحديث منفردا يدل على أن كل بدن المرأة عورة، وما دام عورة فليس لها أن تبدي منه شيئا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. هذا نقطة. إذا ثبت دليل آخر صحيح أو حسن على الأقل يدل على أن جزءا من بدنها لا يحرم عليها كشفه فهذا يستثنى من عموم قوله المرأة عورة، ويكون دالا على أن هذا اللفظ حمل على كل بدنها ما عدا ما ثبت بالدليل أنه ليس عورة. هذه طريقة الجمع. وما دام لم يرد فيما علمنا دليل حسن أو صحيح يدل على أن قدم المرأة ليست عورة فهذا يدل على أن قدمها عورة سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. هو مش عورة. إن كان عليه هو مش عورة. ذكرت أنه يجوز أن يلمس ويجوز أن ينظر إليه إذا كانت الفتنة مؤتمنة، يعني إذا لم ينظر إليه بسهوة. فما دام الطفل الرضيع لا عورة له سواء كان ذكرا أو أنثى فيجوز أن يلمس ويجوز أن ينظر إليه، ولكن لمس الذكر يعتبر مقدار الوضوء لا لأن ذكر عورة ولكن أنه أرضى سباب اعتداد نقض الوضوء، ما يدل على أن لمس الذكر يعتبر نقض الوضوء. ولكن تطبق هذا الآن فلمسها لذكر ابنها يعتبر نقضا لوضوئها، فيجب عليها أن تتوضأ إذا أرادت أن تصلي. كما تكلم مع بعض، هل يجوز للمرأة النظر إلى المجلات التي تكون لها صور نساء شبابية؟ بدخل في الكلام اللي انا قلته بقى ولا خارج على الكلام اللي انا قلته؟ يجب على المرأة الوضوء اذا مست عورة الصغير الذي لم يبلغ اربع سنوات، اربع سنوات ليست له عورة، اذا مست فلا يحرم عليها ولكن يجب عليها الوضوء. وبعدين كلمة اذا مست عورة الصغير عورة هذه كلمة عورة على كلمات عامة، يعني ينبغي ان احدد واقول مثلا ذكر الصغير، جبر الصغير، علية الصغير، لان كلمة عورة كلمة عامة، عورة الرجل ومن الكرة لا ركبة، فالمعنى هذا انه اذا مس الرجل او اذا مست المرأة او اذا مس احد الناس فقد الرجل فليكون قد فقد وضوءه، مع ان احد قال بهذا، ولكن الذي فقد وضوءه هو مس الذكر، والقول بعضهم مس الجبر مع الذكر، واما مس الاليتين ومس الفخذين ومس هذا ليس من اخذ الوضوء فيما علمنا عن احد ائمه المسلمين، فكان ينبغي ان تحدد الكلمه. هل يجوز قراءه القران بغير وضوء؟ سؤال لا اجوب عنه. اسئله ثانيه فيما ذكرنا. ده كان في واحد هنا انت كنت عاوز تقول ايه؟ بالنسبة لإيه؟ أيوه. لا اسمه هذا في الحقيقة يعتبر موقعا للناس في عرض شديد، فأظن رخص بعضهم الأئمة أن يصلى غير سترة إذا كان يصلي ركعتي الطواف أو يصلي عند مقام إبراهيم لقول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يستحب أن يصلي ركعتين بعد الطواف،
فإذا أراد أن يخلف هذا المكان فإن اتخاذ السترة يصعب جدا، ودفع الناس الذين يمرون بين يديه للطواف أو للكعبة يعتبر صعبا جدا عليه، ويعتبر أيضا صعبا على الناس جدا أن ينتظروا هذا الذي يصلي دون أن يمر بين يديه إذا كانوا يطوفون حول الكعبة. فهذا المقام في حرج شديد لمن يصلي وحرج شديد لمن يمر إذا وقف، وهذا المصحف الأتبع فيه أنه لا يجب أن يتخذ سترة إن استطاع، فينبغي أن يتخذ بدل ما استطاع فلا حرج عليه، ولا يجب على القوم أن يمتنعوا عن الطواف حول الكعبة حتى تتم صلاته، أو لا يجب عليهم أن يطوفوا من ورائه هو، لأن هذا كما ذكرنا يقال أكثرهم في حرج لم يكن موقعا لكلهم في الحرج، وكذلك يكون موقعا للرجل إذا صلى. ممكن يأخذ بالأحوط ولا يصلي في هذا المكان أصلا، ولكن يصلي في مكان آخر حتى تخرج من عادات اليقين. لما نحدث الرسول عليه الصلاة والسلام نقاط له هذا الكلام، هذا السؤال ليس في نطاق ما ذكرنا أصلا، نتكلم عن فكرة باختصار شديد جدا. موضوع ده نقطة الصلاة كان من الرجل الكلب الأسود أو الحمار أو المرأة الحائط، يبقى الحائط ده المرأة الحائط. صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد. ايه ده ايه ده خدوة ها فضلت حضرتك تقول ها وجدت
بالنسبه لذلك
الصلاه
تحرم ان
يصلي الصلاه التي هذا
قول
لا يزال لانه شرط لها ان يكون هذا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمن أنا معطلتي ذكرت أنه يجب أن يصليها، ومن تركها متكاسلا القياس أنه يجب أن يصليها من باب أولى. إذا كان النائم والمعذور معناهما معذوران بتأخير الصلاة عن وقتها، ومع ذلك أوجب الشارع عليهما أن يقضيا ما كان قد تركهما حالا أو مهما أو حالا نسيانهما، فما بالك من ترك الصلاة متكاسلا متقاعدا مختارا متعمدا. فهل هذا تسقط عنه الفريضة، أو هل هذا يجب يسقط عنه وجوب القضاء؟ لا يسقط عنه سبحانه. من باب أولى أن يقال إنه يجب أن يقضي لأنه تركها متعمدا بلا عذر، إن كان المعذور يجب عليه أن يقضيها، فما بالك بغير المعذور؟ أن نقول يجب عليه أن يقضيها؟ يجب عليه أن يقضيها من باب بالخيار. ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فدين لحق بالقضاء، أو أوف الله فدين لحق بالقضاء. الحديث عام يدل على وجوب قضاء ما كان دينا لله. الصلاة دين لله فيجب أن تقضى، والزكاة دين لله دين لله فيجب أن تقضى، والصوم دين لله فيجب أن يقضى إلى غير ذلك. فحجة الجمهور اقضوا الله او اوفوا الله فدين الله حق بالقضاء او حق ان يقضى. وكذلك يمكن ان يقال بالقياس على من ترك الصلاه نائما لنوم او نسيان، فالنائم او الناس ان تركها فانه يكون معذورا بتركها، ولكن يجب عليه ان يصليها ويكون اثيما بتاخيرها لانه كان معذورا. فان كان كذلك بالنسبه للنائم والناس فمن باب اولى أنه يجب حقي الذي تركه متكاسلا متقاعدا بعد دخول وقتها متعمدا مختارا لغير ذلك أن يقضيها، لأنه لم يكن آثما، لم يكن معذورا بتأخيرها، ولم يكن معذورا أصلا بتركها.
بالنسبة للمسافر الأصلي هذا أمر آخر يختلف اختلافا كبيرا جدا عن الذي كان تارك للصلاة متكاسلا عالما معتقدا وجودها. الكافر الأصلي يجب عليه أن يقضي ما كان عليه قبل إسلامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. وقال تعالى قل الذين كفروا إن ينتغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فهناك فرق شاسع بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي ترك الصلاة وكان عاصيا بتركها. المسلم الذي ترك الصلاة كان عاصيا بتركها إن صام كان صيامه صحيحا وإن زكى كان زكاته صحيحة وإن حج كان حجه صحيحا. وأما الكافر الأصلي إن صام كان صلاته باطلة وإن صام كان صيامه باطلا وإن حج كان حجه باطلا وإن صام أي عبادة كانت عبادته باطلة. فكيف يساوى بينهما؟ بعدين تقول لحضرتك قلت إن نعم هذا في الحقيقة بالنسبة لترك الصلاة ففرع حاله إلى فرعين ترك الصلاة والإثم بالتأخير. فتارك الصلاة لكي تكون توبته نصيحا بشرط مصلحة التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على ترك العودة إليه. فتارك الصلاة لكي يقلع ما المطالب به أن يصلي ما فات وكيف يكون قد أقلع وهو ما صلاش إلا عليه. فالتوبة بتحقق نفسه بالنسبة لترك الصلاة لابد لكي تصح أن يندم على فعل الذنب وأن يعزم عزم الأكيد على عدم العودة على عدم العودة إليه وأن يقلع عنه إقلاعه عن ترك الصلاة يكون بإيه؟ بالصلاة بالصلاة التي فاتت وبالصلاة التي تكون قد حان وقتها عليها. والكلام كثير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.